الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: المحاسبة في القراض. إذا اشتغل العامل وربح في المال الذي وضع عنده وحصل ربح، فإن المالك والعامل يتحاسبان، يأخذ المالك رأس ماله وقسطه من الربح، والعامل أيضا يأخذ قسطه من الربح. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، فعمل فيه فربح، اشتغل في المال فحصل ربح، فأراد أن يأخذ حصته من الربح، وصاحب المال غائب. لما حصل الربح والمالك غير موجود وظهر في المال الربح، وأراد العامل أن يستلم قسطه من الربح في غيبة المالك، فلا ينبغي له أن يأخذ شيئا إلا بحضرة صاحب المال. لا ينبغي له أن يأخذ شيئا من الربح إلا وصاحب المال حاضر، يعلم نصيبه من الربح وسلامة رأس ماله. قال: وإن أخذ شيئا فهو له ضامن. وإن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه. فإن أخذ ما يقدر العامل أنه قسطه من الربح فهو ضامن لهذا القسط الذي استلمه، ضامن لهذا النصيب الذي ظن أنه يخصه، يضمنه حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه. فإذا كان رأس المال 1000 وظهر قدر 200 من الربح، وكان الربح على التنصيف على النصف، فأخذ 100 ووضعه في جيبه وقال: هذا الربح هو الذي يخصني. فإن هذا المال إذا تلف بيده يضمن، بحيث لو جاء المالك وقد تلفت هذه 100 في يد العامل بعد أن استلمه، فإنه يحسب عليه، يحسب عليه. بينما لو لم يستلم شيئا وحصل تلف لا يحسب عليه، وإنما يحسب من الربح ككل. قال مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا، يعني يخرج أحدهما من العقد. لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما، لا بد عند المفاصلة وأخذ كل واحد منهما ما يخصه، لا بد أن يكون مال القراض موجودا ماثلا أمامهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله. لأن عملية المحاسبة أن يستلم رأس المال صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما، على الشرط الذي اتفقا عليه من المناصفة أو الربع أو الثلث وما أشبه ذلك. مسألة أخرى: قال مالك: في رجل أخذ مالا قراضا. رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة، اشترى به سلعة، استلم 1000 من المالك واشترى به سلعة تساوي 1000، وقد كان عليه دين. هذا العامل كان عليه دين سابق قبل القراض، فطلبه غرماؤه، بحث عن هذا العامل المدين غرماؤه، فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال، وجدوه في بلد ليس في هذا البلد صاحب المال، في هذا البلد العامل المدين لهم والمال الذي بيده، وفي يديه عرض مربح بين فضله. هذا المال أو هذه السلعة ظهر فيها ربح، بحيث لو بيعت لظهر فيها ربح، فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح، فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح. قالوا هذا دائن، هذا مدين لنا، وهذه السلعة فيها ربح، ونحن نطالب أن تباع هذه السلعة وأن يستخرج منها الربح الذي يخصه لأنه مدين لنا. فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته، يعني حصة العامل من الربح. قال لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله، لا، هذا تصرف غير صحيح، بل ينتظر المالك. فإذا حضر المالك وأخذ رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما، فإذا وقع في يد العامل شيء، حينئذ هؤلاء الغرماء يتحاسبون معه. مسألة أخرى، قال يحيى قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فربح. رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وتجر فيه وربح، ثم عزل رأس المال. هذه تشبه المسألة السابقة. من الذي يعزل؟ العامل يتصرف في غيبة صاحب المال، ثم عزل رأس المال، يعني وضع رأس المال جانبا وقسم الربح فأخذ حصته، أخذ حصته وقسم الربح وحده، والمالك ليس موجودا، وقسم الربح فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال، وضع ما يخص المالك من الربح في رأس ماله، وذلك بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك. في الصورة الأولى ما كان فيه شهداء، لكن الآن أحضر شاهدين وقال لهما: أشهدا، هذا الربح للمالك، وهذا المال رأس ماله، وأنا قد عزلت رأس ماله وربحه. قال: لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال، سواء كان هناك شهود أو لم يكن شهود. ليس بإمكان العامل أن يعزل رأس المال والربح حتى يحضر صاحب المال. قال: لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال، وإن كان أخذ شيئا رده. إذا أخذ شيئا هذا العامل رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله، أولا يصفي رأس ماله، ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما. طيب، إذن عندما يريد أحدهما أن يعزل ربحه لابد أن يكون الآخر حاضرا، حيث يأخذ كل واحد منهما مع وجود الآخر نصيبه. مسألة أخرى، قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه، فجاءه فقال له: هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس مالك وافر عندي. الآن عندما ظن أن هناك ربح، جاء إلى صاحب المال وقال: هذه المئة لي أنا وهي ربحي، وهذه المئة لك وهي ربحك، ورأس مالك وافر عندي موجود كامل. قال مالك: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه، لأنه يجوز أن يكذب وأن رأس المال قد استسلفه أو قد أتلفه وإنما يضحك عليه ويقول هذا الربح رأس المال عندي، في الواقع يمكن أنه ليس عنده شيء. فإذا لابد أن يحضر رأس المال والربح معا. قال مالك: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه، حتى يحصل رأس المال ويعلم من الذي يعلم المالك، ويعلم المالك أنه أن المال وافر ويصل إليه، ثم يقتسمان الربح بينهم، ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه. إذا أراد أن يستمر القراض يدفع إليه المال مرة أخرى، وإن أراد أن يلقي القراض ويكتفي بالربح الأولي يحبس المال عنده ويقول خلاص ألغينا العمل. وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص منه، لأنه قد يكون قد يجوز أنه يكذب في قوله المال وافر عندي. فإذا لابد أن يحضر المال حتى يعرف المالك أن رأس ماله موجود وأن ربحه موجود. قال: وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص منه من رأس المال، وهو يحب أن لا ينزع منه وأن يقره في يديه. عندما يقول المال وافر وهذا ربح، يجوز أنه يريد بعد أن أتلف المال أن لا يطالب نزع المال وأن يقره عنده، مع أنه ليس في يده مال. جامع ما جاء في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة. رجل دفع إلى رجل آخر 1000 من القراض، العامل اشترى بهذا 1000 سلعة، فقال له صاحب المال: بعها، بع هذه السلعة فيها ربح نستفيد من هذه الفرصة، بعها. وقال الذي أخذ المال: لا أرى وجه بيع، هذا بيع لا معنى له الآن، ننتظر إلى أجل آخر. فإذا اختلف في بيع السلعة، اختلف المالك والعامل. المالك يقول بيع الآن فيه فرصة، وهو يقول لا، لا وجه للبائع الآن، ننتظر فرصة أخرى. فاختلف في ذلك، قال: لا ينظر إلى قول واحد منهم. المالك هذا رأي مالك، يقول لا ينتظر، لا ينظر إلى قول واحد منهما، لأن اعتبار قول أحدهما على الآخر لا مرجح، لا مرجح له. فإذا لا يجاب إلى ما قال المالك ولا إلى ما قال العامل. فما الحل؟ قال: يسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلع. ننظر إلى السوق، فإن كان هناك أناس عندهم خبرة في هذه الأمور وقالوا الآن في فرصة، يقال حينئذ بع السلع. فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما، بل هناك شخص آخر يبيع هذه السلعة ويبيع عليهما رغما عنهما. وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها، انتظر بالسلعة إلى فرصة أخرى. طيب، هذا رأي مالك. قال الشافعي: تباع في الوقت، إجابة لصاحب المال، لأنه هو الأصل في هذه العملية. فإذا طلب أن يباع الآن لابد أن يباع الآن، هذا قول الشافعي. قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا، رجل أخذ من رجل آخر مالا قراضا فعمل فيه. طيب، ثم سأله صاحب المال عن ماله، ثم سأله صاحب المال عن ماله، قال: كيف المال؟ فقال: هو عندي وافر، هو عندي كامل، ما نقص منه شيء. فلما أخذه به قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا. فلما قال إيت به وطالبه قال: لا، هلك منه 100، ضاعت منه 100، لمال يسميه، لقدر يسميه، يقول ما ضاع منه 100 أو 200. وإنما قلت ذلك لكي تتركه عندي، وعندما كنت أقول لك المال وافر كنت أكذب، وكنت أريد من وراء ذلك أن تتركه عندي. قال لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده. هذا الإنكار الآن لا قيمة له. قال لا ينتفع، يعني العامل بإنكاره بعد إقراره أنه عنده، لأنه الآن يقول ما عندي، هلك منه شيء. في الأول قال المال وافر وكامل عندي، هذا ما يفعل. وهذه قاعدة أن الإنسان إذا أقر حقا لإنسان ثم رجع في الإقرار لا قيمة لهذا الرجوع، بل يؤخذ بالإقرار الأول. قال لا ينتفع أو لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده، ويؤخذ بإقراره على نفسه، إلا أن يأتي على هلاك ذلك المال بأمر إلا أن يأتي على هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله. يعني إذا كان هناك سبب قضى على هذا المال وأترلفه، هذا آفة يقبل قوله بذلك. لكن إذا قال سرق أو ضاع لا يؤخذ. قال ويؤخذ منه، ويؤخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي على هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله، فإن لم يأتي بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره، ما ينفع الإنكار. قال مالك وكذلك أيضا لو قال ربحت في المال كذا وكذا، لما سأله كيف المال قال المال رأس المال عندي وربحت في المال 200. طيب فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه، قال طيب رجع لي رأس المال والمئة التي ربحت أنا. فقال ما ربحت فيه شيئا، وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي. الآن أقر بالربح، في الأول كان أقر رأس المال، الآن أقر بالربح ثم قال لا ربح. فقال ما ربحت فيه شيئا وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي، فذلك لا ينفعه أيضا، ويؤخذ بما أقره به إلا أن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه، فلا يلزم ذلك حينئذ. إذا أتى بشيء يدل على صدقه، يعني قال تلف المال وهلك بالإحراق، وقد عرف هذا الإحراق، حينئذ يصدق. مسألة أخرى، قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا، فقال العامل قارضتك على أن لي الثلثين. هذا العامل اشتغل، لكن لما ظهر الربح اختلف، قال قارضتك على أن لي الثلثين، وقال صاحب المال قارضتك على أن لك ثلث، فاختلف في قدر الربح كل واحد منهما كم له. قال مالك القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين، يحلف أن له الثلثين وأنه اتفق معه على الثلثين، يحلف ويصدق. قال مالك القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين، إذا كان ما قال قراض مثله، لكن مع ذلك لابد أن يكون هذا الذي يزعم قراض مثله، يعني القدر الذي يتعامل به مثله. لكن إذا كان الناس يشتغلون ب200 وهو يقول أنا اتفقت معك على 1000، وأمثاله يشتغلون ب100 أو ب200 وهو يقول أنا اشتغلت معك ب1000، هذا ما يمكن، ما يصدق. لابد أن تكون الدعوة قريبة من الواقع. قالوا عليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال قراض مثله، يعني إذا كان هذا القدر الذي يزعم هو الذي يعمل به مثله في القراض، وكان نحو من ذا مما يتقارض عليه الناس، وإن جاء بأمر يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يصدق ورد إلى قراض مثله. فإذا زعم هذا القدر الكبير الهائل الذي لا يتعامل به مثله لا يصدق، ويرجع إلى قراض المثل. مسألة أخرى، قال مالك في رجل
أعطى رجلا 100 دينار قراض فاشترى بها سلعة، اشترى سلعة، ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة 100 دينار فوجدها قد سرقت. دفع المالك للعامل 1000 طيب أو 100، فذهب إلى سوق واشترى سلعة دينا، فلما أراد أن يأخذ 100 ويسلمها لصاحب السلعة سرقت. ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة 100 دينار فوجدها قد سرقت، فقال رب المال بل السلعة فإن كان فيها فضل كان لي، وإن كان فيها نقصان كان عليك، لأنك أنت ضيعت. طيب إذا صارت مشكلة يختلف الناس. الآن بعدما سرقت 100 السلعة في يد العامل، لكن عليه أن يسدد 100 لصاحب السلعة. قال 100 سرقت، قال المالك اسمع بع السلعة الآن. طيب إن كان فيها فضل كان لي، إن كان فيها ربح كان لي ولي رأس المال، وإن كان فيها نقصان كان عليك، أنت الذي تتحمل المسؤولية إذا كان فيها نقص، لأنك أنت ضيعت 100 يعني، أنت ضيعت 100. هذه دعوى المالك. طيب والعامل ما يسكت، لابد أن يدعي هو أيضا. وقال المقارض وهو العامل بل عليك وفاء حق هذا، بل عليك أن تدفع 100 مرة أخرى حتى نسلمها لصاحب السلعة. إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني، أنا اشتريت هذه السلعة بمالك الذي أعطيتني وكنت وكيلا لك وقد سرق المال، فعليك أن تدفع قيمة هذه السلعة مرة أخرى لصاحبها. هذه دعوة من؟ ها؟ العامل. ما العمل؟ قال مالك يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع أولا، لأنه هو الذي باشر العمل، هو الذي باشر البيع، فعليه مسؤولية دفع قيمة السلعة من جيبه الخاص لصاحب السلعة. وبعد ذلك يقول ويقال لصاحب المال القراض إن شئت فأدي 100 دينار إلى المقارض وهو العامل. بعدما يسدد العامل 100 لصاحب السلعة، الآن جاء دور المالك، يقال له إن شئت فأدي 100 دينار التي دفعها العامل إليه هو. طيب والسلعة بينكما، السلعة بينكما. طيب وتكون قراضا على ما كانت عليه 100 الأولى. الآن 100 الأولى قد هلكت، الآن ادفع 100 وهذه السلعة تكون بينك وبين العامل على حسب القراض الأول. طيب إن شئت فأدي 100 دينار إلى المقارض والسلعة بينكما وتكون قراضا على ما كانت عليه 100 الأولى. 100 الأولى قد هلكت، الآن تدفع 100 وتكون هذه السلعة قراضا بينك وبين العامل. طيب هذا خيار. الخيار الآخر وإن شئت فابرأ من السلعة، وإن شئت أرفض السلعة أصلا، تقول لا هذه السلعة أنا لا أدخل فيها، ومئتي الأولى قد هلكت ولا أدخل في هذه السلعة وأخرج من القراض. وإن شئت فابرأ من السلعة، يعني تبرأ من السلعة، تقول هذه السلعة أنا بريء منها لا أريد. طيب فإن دفع 100، طيب أردت عليه خياران، إما أن يدفع المبلغ ويكون قراض جديد، وإما أن يتبرأ من السلعة. طيب إن دفع 100 كيف سيكون الأمر؟ قال فإن دفع 100 دينار، هنا عندكم فإن دفع 100 دينار المضاف دخلت عليه ال، والمضاف إليه ليس فيه ال،
والأصل فيما إذا لم يكن المضاف مشتقا أن تدخل ال على المضاف وعلى المضاف إليه عند الكوفيين فيقال المئة الدينار. فإن دفع المئة دينار هكذا، فإن دفع المئة دينار إلى العامل كانت قرابا على سنة القراض الأول، يعني هذا قراض جديد بمثابة أو على حسب القراض الأول. وإن أبى قال لا أدخل هذا، هذه السلعة أنا بريء منها ولا أدفع مبلغ. وإن أبى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها وله ربع أيضا، هو الذي يتولى هذا. طيب مسألة أخرى وهي الأخيرة من مسائل القراض. قال مالك في المتقارضين إذا تفاصلا، يعني خرج أحدهما عن الآخر في عملية القراض، ألغى القراض وانتهى القراض، إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه، بعدما تحاسب بقي في يد العامل أشياء تافهة، يقول خلق القربة، يعني القربة البالية، قربة تعرفون القربة؟ قربة بالية، أو خلق الثوب، ثوب بالي كان من مال القراض أو ما أشبه ذلك، يعني أشياء تافهة إذا بقيت في يد العامل ماذا الذي يصنع بها؟ قال مالك كل شيء من ذلك كان تافها لا خطب له، يعني لا قيمة له، هو للعامل، العامل يأخذ هذه أشياء الحقيرة يأخذها. يقول ولم أسمع أحدا أفتى برد ذلك، ما سمعت أحدا من أهل العلم يفتي بوجوب رد هذه الأشياء التافهة إلى المالك، وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن، لكن إذا كان في يده شيء آخر له قيمة له ثمن لابد أن يرده إلى المالك. قال وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن وإن كان شيئا له اسم، يعني شيء له اسم وله قيمة مثل الدابة، الجمل، الشاة، كونتي، شاة كونتي، ثياب جيدة غالية أو أشباه ذلك مما له ثمن، فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك، لكن إذا قال أنا أستسمحك في هذه الأشياء فسهمانه لا شيء في ذلك. إذن المالك يقول الأشياء تافهة من مال القراض لا يرده العامل، الأشياء النفيسة يرده. الشافعي يقول كل شيء تافه وغير تافه يرده، لأن هذا ليس ماله. ثم ذكر حديث عائشة، يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن الله من الله طالبا، وهذه محقرات ولها طالبه المالك، عليه أن يعيدها. والله أعلم.